الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، ما زال الحديث يتواصل بنا في سيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ولازلنا نتحدث عن تلك الغزوة التي غزاها بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، وقد كانت أول غزوة في الإسلام. إنها غزوة بدر الكبرى، كانت في السنة الثانية من الهجرة، وفي يوم الجمعة، وفي 17 من شهر رمضان المبارك. إنها غزوة عظيمة، إذ حدث فيها أمر عظيم ونصر كبير، إنه يوم الفرقان، يوم التقى الجمعان، يوم انتصر الحق على الباطل، وظهرت راية الإسلام مرفوعة خفاقة، وانتصرت الفئة القليلة المؤمنة على الفئة الكثيرة الكافرة. إنه نصر الله الذي تنزل على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وانتصر المسلمون معه، وانتصرت جحافل الإسلام، ورفع الإسلام عاليا. خرج النبي صلى الله عليه وسلم كما أسلفنا في الحلقة الماضية فيما يقارب 300 من أصحابه، كانوا يريدون عير قريش، ولكن الله عز وجل يريد شيئا آخر. فلما علم المشركون بذلك خرجوا بحدهم وحديدهم وسلاحهم وعتادهم يحادون الله ورسوله، خرجوا بطرا ورئاء الناس، خرجوا لقتال الفئة المؤمنة. ولما وصلوا إلى منتصف الطريق جاءهم آت وقال: يا معشر قريش، خبر من أبي سفيان، يخبركم أبو سفيان أن العير التي خرجتم لأجل حمايتها قد سلمت، والقافلة الآن في طريقها إلى مكة قد سلمت كذلك من محمد وأصحابه، فعودوا فإنما خرجتم لأجل أموالكم، وها هي أموالكم قد سلمت. فقال عتبة بن ربيعة: أما تسمعون يا قوم؟ فقال أبو جهل: إذا سلمت هذه المرة فإننا لا نأمن المرات القادمة، ولا بد أن نذهب لغير القافلة. واصل القوم طريقهم، والنبي صلى الله عليه وسلم تأكد إليه الخبر أن قريشا قد خرجت في جحافلها في 1000 مقاتل، 3 أضعاف المؤمنين. فبدأ صلى الله عليه وسلم يستشير أصحابه: أشيروا علي أيها الناس. فلما علم من أصحابه القوة: سر بنا حيث شئت يا رسول الله، والله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون. فبدأ المؤمنون يجاهدون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أن سمع هذه الأصوات وتلك الحناجر المؤمنة التي رفعت لا إله إلا الله، وتلك النفوس الطيبة التي نهضت لنصرة الإسلام، إلا وفرح صلى الله عليه وسلم واستبشر خيرا. وصل فنزل في واد في الطريق قرب بدر، فقال الحباب بن المنذر: يا رسول الله، أمنزل أنزلكه الله ليس لك أن تتقدم ولا أن تتأخر عليه، أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟ قال: بل هو الرأي والحرب والمكيدة. قال: يا رسول الله، إذن ليس هذا بمنزل، اجعلنا نتقدم فننزل أدنى الوادي، فنكون بين القوم وبين الماء، ونضع لنا حوضا ونملأه ماء، فإذا شئنا شربنا، ولا يشرب القوم فيعطشون ويهلكون. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الرأي صائبا، ولم يأته وحي في هذا الأمر حتى لا يتقدم ولا يتأخر عليه، فسار فنزل في هذا المكان. وعلم الآن أن الحرب واقعة، أن الحرب واقعة لا محالة. أما المشركون فقد تعبأوا وتجهزوا، والنبي عليه الصلاة والسلام في قلة من أصحابه وفي عتاد قليل، ولكن النفوس المؤمنة متشوقة إلى جنة عرضها السماوات والأرض. الأخبار في الجيش المشرك، تناحر القوم وأصبحوا ينظرون في أمرهم، فقال عتبة بن ربيعة: يا قوم، ما دام أن القافلة قد نجت فماذا نصنع؟ والله ما هو إلا أن نضرب أفلاد أكبادنا بأفلاد أكبادنا، وأي خير في لقاء محمد وأصحابه؟ ثم إنكم بعدها ينظر الرجل إلى وجه رجل لا يحب أن ينظر إليه، قتل ابن عمه أو ابن خاله أو واحدا من عشيرته، فما خير العيش يومئذ؟ فقال له أبو جهل: أو تخذل عن لقاء محمد؟ قال: لا أخذل، ولكن دعوا محمدا وما جاء به، فإن قتله غيركم فقد كفيتموه بغيركم، وإن لم يحصل ذلك فقد حفظ رجوعكم عنه. ولكن أبا جهل عصى الأمر، قال: كلا، حتى نرد بدرا ونقيم عليه ثلاثا، فننحر الجزر ونسقي الخمر وتغني علينا القيان، ولا تزال العرب يسمعون بنا فلا يزالون يهابوننا بعدها أبدا. وعند هذا الأمر ذهب عمير بن وهب لينظر أحوال المؤمنين، فلما رآهم أتى إلى المشركين وقال: يا معشر قريش، القوم 300 يزيدون قليلا أو ينقصون قليلا، وليس لهم مدد ولا عدة ولا عتاد، ولكنني يا معشر قريش رأيت البلايا تحمل المنايا، حما يثرب تحمل الموت الناقع، والله لا أرى إلا قوما ليس لهم منعة إلا سيوفهم، ولن يقتل منهم رجل إلا قتل منكم رجلا، فإذا قتلوا منكم أعدادهم فلا خير في العيش بعد ذاك، فانظروا رأيكم. فقال عتبة بن ربيعة: يا قوم، اجعلوها بي واعصبوها برأسي وعودوا، فلا خير لكم في لقاء محمد وأصحابه. فغضب أبو جهل وقال لعمير: يا ابن اللخناء، أتخذل الناس عن القتال؟ قال عتبة: أو تلوم الرجل وقد أخبر بما رأى؟ قال: رأى بعيني جبنه لا بعيني رأسه. فعتبة بن ربيعة أرسل أحدهم، ولعله العباس، أن يقنع أبا الحكم أبا جهل، وقال: لا أرى أن يشجر رأي الناس غيره، فعليك بابن الحنظلية. وتولى عتبة إقناع القوم، ولكن القائد أبو جهل، وأخذ القوم قصرا. ثم قال لعتبة بن ربيعة: ما بعتبة إلا أنه علم أن أصحاب محمد أكلة جذور، إلا أنه علم أن أصحاب محمد أكلة جذور وفيهم ابنه، وقد خشي عليكم منه، يقصد أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما هم إلا عدد قليل، فيتوقع عتبة بن ربيعة كما توقع أبو جهل كما توقع المشركون أن المسلمين بهذا العدد لن يستطيعوا الصمود أمام جحافل المشركين، وقد جاءوا في 1000 مقاتل ومعهم عدتهم وعتادهم. لكن الميزان هنا هو ميزان الإيمان، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، وما النصر إلا من عند الله، ولينصرن الله من ينصره. كل هذه المعاني الحقيقية وكل هذا اليقين لا يعرفه إلا المؤمنون، وليس على الأعقاب تدمى كلومنا، ولكن على أقدامنا يقطر الدم. لسان حالهم وهم يناجون ربهم: فليتك تحلى والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب. إذا صح منك الود فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب. إن حال المؤمنين، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. بهذه النفوس المؤمنة وهذه الآيات الكريمة التي يتلوها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المؤمنين، ازداد حواسهم، ازداد حماسهم، وقويت رغبتهم في الجهاد في سبيل الله. المشركون في بعض النزاعات والمشكلات، فقال أبو جهل: لقد تخوفكم أبو الوليد على ولده فانتفخ سحره، فقام يجبن عن لقاء محمد ويخذل عن لقاء محمد. أأنا يقال لي هذا يا أبا الحكم؟ لتعلمن يا مصفر أصله من الذي انتفخ سحره. فخرج عتبة بن ربيعة وأخذ ولده الوليد وأخاه شيبة ابن ربيعة، وقال: يا محمد أخرج لنا أكفاءنا من قومك. فالنبي عليه الصلاة والسلام انتدب أقاربه: قم يا حمزة، قم يا عبيدة بن الحارث ابن عم رسول الله، قم يا علي بن أبي طالب ابن عم رسول الله. عبيدة من أبناء عمومته، وعلي ابن عمه، وحمزة عمه. وخرجوا، فحمزة تقابل مع شيبة فقتله، وعلي مع الوليد فقتله، وعبيدة مع عتبة فاختلف ضربتين، كل أثخن صاحبه، فعدا حمزة فقتل عتبة. وبدأ الحرب، وبدأت المعركة، والنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الليلة قبل بداية المعركة نامت العيون، وما نام رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل بقي واقفا على قدميه رافعا يديه متضرعا إلى ربه تعالى: اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض أبدا، اللهم نصرك الذي وعدتني، هذه قريش قد جاءتكم بأفلاذ أكبادها، اللهم أحنهم الغداة، أي أهلكهم. ثم لما قام في الصباح وقد أرسل الله مطرا، هيأ النفوس من الداخل، اغتسل القوم وطهرت القلوب وطهرت الأجساد، والنبي عليه الصلاة والسلام يدعو ربه تعالى مستغيثا ربه. قال الله: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. وتحركت الملائكة لنصرة رسول الله والمؤمنين. وفي الصباح كانت الأرض مزلقا لا تثبت عليه الأقدام، فأنزل الله مطرا فثبت به الأقدام وهدأ به النفوس وأعطى القوم راحة في قلوبهم. فلما بدأت المعركة خاضها رسول الله صلى الله عليه وسلم مقبلا، قال علي رضي الله عنه كما روى الإمام أحمد وذكر ذلك ابن كثير في البداية والنهاية: فكنا نتقي برسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أقربنا إلى القوم. فتقاتلوا قتالا شديدا، والصحابة لحبهم في رسول الله صلى الله عليه وسلم أشاروا عليه أن يجعل له عريشا، مكث في هذا العريش قبل المعركة ومكث فيه بعد المعركة، جعلوا له عريشا وقال سعد بن معاذ: يا رسول الله، تكون في هذا العريش ومن معك من القوم؟ فإن كانت لنا فهذا الذي نريد ونرغب، وإن كانت علينا تلحق بقوم والله ما نحبك أكثر منهم، ولو كانوا يعلمون أنك تلقى عدوك لما تخلف منهم رجل واحد. هذه النفسية العظيمة عند سعد بن معاذ يحبها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستبشر بها ودعا له بخير، وبدأت المعركة وتنزل النصر من عند الله، وخاض المسلمون هذه المعركة مقبلين غير مدبرين. عمير بن الحباب كان عنده تمرات يأكلهن، ويسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ينادي: إلى الجهاد عباد الله، من قاتلهم اليوم مقبلا غير مدبر فله الجنة، إنها جنة عرضها السماوات والأرض، إنها غمسة واحدة في الجنة تنسى كل هموم الدنيا. الشهيد يغفر له مع أول قطرة من دمه، ويأمن الفتان، ويزوج 70 من الحور العين، ويشفع في 10 من أهل بيته وجبت لهم النار، إلى غير ذلك من الكرامات العظيمة التي تنتظر الشهداء في سبيل الله. سمع الكلام هذا العمير، عمير بن الحمام، فألقى بالتمرات وقال: بخم بخم، أما بيني وبين الجنة إلا أن آكل هذه التمرات؟ إنها لحياة طويلة، ما حملك على أن فعلت يا عمير؟ قال: يا رسول الله، رجاء أن أكون من أهلها. وقاتل عمير حتى قتل شهيدا. هكذا جاء القوم يسابقون إلى الحق، وجاء سواد بن غزية، والنبي صلى الله عليه وسلم يسوي الصفوف: استوي يا سواد، استوي يا سواد، وضربه صلى الله عليه وسلم بسهم بيده يسوي به الصفوف. قال: يا رسول الله، أوجعتني وأريد أن أقتد منك، أي أقتص منك. فكشف النبي صلى الله عليه وسلم عن مخصرته، فدنا منه سواد ابن غزية رضي الله عنه، فوضع شفتيه في مخصرة النبي صلى الله عليه وسلم، وأخذ يقبل النبي عليه الصلاة والسلام ويجهش بالبكاء. ما حملك على هذا يا سواد؟ قال: يا رسول الله، قد رأيت ما حضر، وأريد أن أكون آخر من يمس جلده جلدك أنا. دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بخير. انطلق القوم يقاتلون في سبيل الله، فقابل بلال ابن رباح أمية بن خلف الذي كان يعذبه عذابا شديدا، رأس الكفر أمية بن خلف، لا نجوت إن نجا، ما أن رآه أمية حتى أسقط في يده، فألقى سيفه واستأثر ورفع يديه، ولكن بلالا لم يمهله، بل جاء وطعنه بسيفه وقتله، وعدا 2 من شباب المسلمين على أبي جهل فقتلاه، فأصبح في الرمق الأخير. فمر عبد الله بن مسعود فوجد أبا جهل فرعون هذه الأمة، أبو جهل الذي يوما من الأيام ضرب عبد الله بن مسعود، ضرب عبد الله بن مسعود فقطع أذنه، كان يستدله، كان يضربه ويقول: أنت ابن أمي عبد، لن نجعل أحدا يأذن لك أن ترعى غنمه. واليوم ابن مسعود يرتقي على صدر أبي جهل، ويقول أبو جهل: لمن الدائرة اليوم؟ قال: قد أخزاك الله يا عدو الله، وقد نصر رسوله والمؤمنين. قال: ما على رجل ملامة إذ قتله قومه. فارتقى ابن مسعود على صدره، فقال أبو جهل قولته الشهيرة: لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا رويعي الغنم. فدنا منه ابن مسعود وقطع رأسه بعد أن طعنه في صدره فقتله، وجاء برأسه يجره، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال: رأس أذن بأذن والرأس زيادة، أذن بأذن والرأس زيادة. انتصر المسلمون فأسروا 70 وقتلوا 70، وتنزل النصر من الله على المؤمنين، وما هو إلا أن سلمهم المشركون رقابهم. وفي نهاية المعركة نادى النبي صلى الله عليه وسلم: إن بني هاشم وغيرهم ما خرجوا إلا مكرهين، قد أكرهوا على الخروج، فمن وجد منكم أحدا من بني هاشم فلا يقتله، ومن وجد منكم أبا البختري ابن هشام فلا يقتله، ومن وجد العباس بن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يقتله. فزلت قدم أحد الصادقين، أحد الأبرار، أبو حذيفة ابن عتبة بن ربيعة، قال: أو نقتل آباءنا وإخواننا وعشيرتنا وندع العباس؟ والله لئن رأيته لأقتلنه. كلمة قوية تصدر من إنسان مثل هذا، لكن من يلومك يا أبا حذيفة؟ من يلومك وقد رأيت أباك مقتولا وأخاك مقتولا وعمك مقتولا وعشيرتك مقتولين؟ إن بعض النفوس قد يأخذها الغضب أو يشتد بها الحزن فتتصرف تصرفا تندم على فعله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما سمعت يا ابن الخطاب؟ أو يضرب وجه عم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: يا رسول الله، دعني أضرب عنقه فقد نافق. النبي صلى الله عليه وسلم أحلم الناس وصدره أوسع الصدور، إنه يحتمل كلام أعدائه، أفلا يحتمل زلة خفيفة من هذا البطل الهمام الذي لا يلام في مثل هذا الموطن؟ أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يلقى القتلى في القليب، في قليب بدر. فلما ألقي عتبة بن ربيعة نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى وجه ابنه أبي حذيفة فرآه حزينا كئيبا. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن كان في القوم خير فهو في صاحب الجمل الأحمر، يعني عتبة بن ربيعة، ولكن أخذه الغضب وأراد أن يبدي للناس قوته فكان في ذلك هلاكه. نظر صلى الله عليه وسلم إلى أبي حذيفة قال: أو في شك أنت يا أبا حذيفة؟ قال: لا يا رسول الله، والله لست في شك، ولست في شك من مصرع أبي، ولكنني أعرف أبي، كان رجلا صاحب رأي وصاحب فضل، وكنت أرجو أن يقوده ذلك إلى الإسلام، فعندما رأيت مصرعه على الشرك أحزنني ذلك. وإذ به أيضا ينظر إلى أخيه قتيلا وإلى عمه قتيلا، بل قتل الثلاثة أمامه، وليس الخبر كالعيان. لو أنه سمع أنهم قتلوا في المعركة لكان أخف على قلبه من أن يراهم قد قتلوا بين يديه مبارزة. فهذا الذي أحزنه، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بخير وقال له خيرا. ثم قد ينظر بعض الناس وقد يرى في هذا الموقف أن النبي عليه الصلاة والسلام فضل أقاربه، لما قال: لا تقتلوا أحدا من بني هاشم، لا تقتلوا العباس. نقول: أولا لم يفضل أقاربه، لأنه أول ما دفع بأقاربه للمبارزة في فوهة المدفع حمزة وعلي وعبيدة بن الحارث. الأمر الآخر أنه لم يخصهم بذلك، بل ذكر معهم أبا البختري بن هشام. أيضا لما أسر العباس لم يفك قياده النبي صلى الله عليه وسلم، بل جعله يفتدي نفسه كما افتدى غيره نفسه. ثم ألا يليق بهؤلاء الذين أكرهوا على الخروج أن يكون لهم مزية على أولئك الذين عاندوا وجاءوا يحادون الله ورسوله؟ ثم ألا يستحق بنو هاشم أن يرق لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد مكثوا معه في شعب أبي طالب 3 سنوات دافعوا عنه بأنفسهم حتى أكلوا معه أوراق الشجر وذاقوا معه الجوع والعري؟ كل هذه المواقف حسبها النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك قال هذا لأبي البختري بن هشام، لأنه نزل مرة في جواره صلى الله عليه وسلم وفي حماه، وكان قد دافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إنه قال صلى الله عليه وسلم: لو كان المطعم بن عدي حيا ثم سألني هؤلاء النتنى لدفعتهم إليه أو لأعطيته إياهم. في نهاية هذه المعركة عاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى العريش ومعه مجموعة من أصحابه حتى لا يعيد المشركون الكرة، ومكث في بدر 3. في هذه الأثناء حدثت أمور، من هذه الأمور قسمة الغنائم. أما المشركون فقد عادوا خائبين، لم يصدقوا الخبر. أبو سفيان بن الحارث ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وصل إلى مكة وقابل أبا لهب. أبو لهب هو الذي لم يحضر القتال، فأرسل غيره يقاتل، فقال: أخبرني ما صنع القوم. قال: ما هو إلا أن لاقينا محمدا وأصحابه فسلمناهم رقابنا، يقتلون كيف شاءوا ويأسرون كيف شاءوا. تعجب الناس كيف استطاع أبو اليسر صاحب الجسم النحيل أن يمسك العباس بن عبد المطلب صاحب الجسم الضخم، الذي كما قالوا لو أراد أن يأكل أبا اليسر لوضعه بين فكيه. قيل للعباس: كيف أمسك بك أبو اليسر ولو شئت لوضعته بين فكيك؟ قال: ما أن رأيته حتى رأيت كأن جبلا عظيما فوق رأسه فاستأثرت له. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم له: اسكت فقد أيدك الله بملك كريم. قاله لأبي اليسر لما قال: أمسكت العباس بن عبد المطلب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد أيدك الله بملك كريم. ثم هنا أيها الإخوة تحدث أحداث عظيمة ونقف عندها مواقف. قسمة الغنائم، الصحابة في نهاية المعركة كان مجموعة يجمعون الغنائم، ومجموعة يطاردون فلول العدو، ومجموعة بقوا يحرسون رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما جاءت قسمة الغنائم، الذين كانوا يحرسون والذين اتبعوا العدو يرون أنهم شركاء في الغنيمة، وظن أولئك الذين جمعوا الغنائم أن الغنائم لهم. فحصل هذا الأمر في نفوس القوم وكانوا يتناقشون فيه. والذي يجب أن يعلم أيها الإخوة والدرس العظيم أن الصحابة رضي الله عنهم بشر، في نفوسهم ما في نفوس الناس، لكنهم ميزوا بأنهم يقفون عند أوامر الله. هذه الميزة، هؤلاء القوم يقفون عند أوامر الله، يقفون عند حدود الله، وهذه هي الميزة وهذا هو الشرف. يعملون بأمر الله وينتهون عند نهيه، يتبعون رسوله ويدافعون دونه، وبهذا تميزوا على غيرهم من الناس. نزلت سورة الأنفال التي تسمى سورة الجهاد. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنون. وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. ثم من الدروس العظيمة هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر التضرع، ولذلك لما قام الليل كله حتى الصباح وصف جيشه وقال لا تضربوا بالسيف ولا تسلوا سيوفكم حتى يغشاكم القوم، ادفعوا بالنبل حتى إذا اقترب القوم وجاء الأمر من النبي عليه الصلاة والسلام يبدأون بالقتال. ثم إنه عاد مرة أخرى صلى الله عليه وسلم إلى العريش وقام متضرعا يدعو ربه تعالى حتى سقط رداؤه، وأتاه أبو بكر والتزم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعاد رداءه على كتفيه وقال كفاك مناشدتك ربك يا رسول الله إن الله منجز لك ما وعدك. النبي عليه الصلاة والسلام يعلم ذلك ويعلم أن وعد الله حق، ولكنه أخبرنا أن الله يحب الملحين في الدعاء، ولا يزال يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول دعوت دعوت فلم يستجب لي. فألح في الدعاء وأكثر من التضرع. هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن تعلم يقينا أن النصر بيد الله. فلما شعر المؤمنون بهذا الكرب العظيم وأيقنت أنفسهم أن النصر بيد الله ووطنوا أنفسهم على جلاد أعدائهم استغاثوا ربهم فاستجاب الله تبارك وتعالى لهم. ففي هذه الأثناء أغفى النبي صلى الله عليه وسلم إغفاءة، في هذه الإغفاءة رأى العدو قليلا إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم. ثم إن المؤمنين عند مقابلة المشركين كانوا يرون المشركين قليلا ويراهم المشركون قليلا، فاحتدم القتال وكان النصر للمؤمنين بفضل الله تعالى. استشار النبي عليه الصلاة والسلام بعد قسمة الغنائم القوم في الأسرى، فقال أبو بكر يا رسول الله إنهم أبناء العمومة وأبناء الخؤولة، وإنني أرى أن تقبل منهم الفداء وأن تفك أسرهم فلعل الله أن يأتي بهم. كان أبو بكر يقاتل في صفوف المؤمنين وكان ابنه عبد الرحمن يقاتل في صفوف المشركين، وكان أبو بكر يدافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول لابنه لو لقيتك في المعركة لقتلتك. كان عتبة بن ربيعة يقاتل في صفوف المشركين، وابنه الوليد وأخوه شيبة وابنه أبو حذيفة يقاتل في صفوف المسلمين ويقاتل ضد أبيه. عبد الله بن سهيل بن عمرو مع الرسول صلى الله عليه وسلم يقاتل ومع المؤمنين، وأبوه يقاتل مع المشركين فهو يقاتل ضد أبيه. مصعب بن عمير حامل راية المسلمين يقاتل ضد أبيه عمير بن وهب وقد كان مع المشركين. فهذا رأي أبي بكر ورأي الكثير من الصحابة. قال عمر لا يا رسول الله لا تقبل منهم فداء، هذه أول وقعة في الإسلام ولا بد أن يعلموا أنه ليس لهم في قلوبنا رحمة إلا أن يتبعوا رسول الله وأن يسلموا. أخذ أيضا بهذا الرأي سعد بن معاذ وعبد الله بن رواحة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم مال إلى رأي أبي بكر. وعند هذا نزل القرآن الكريم يؤيد رأي عمر رضي الله عنه وأرضاه. ثم أيضا من الدروس المهمة هنا أيها الإخوة أن المؤمنين في هذه المعركة أصبحت قلوبهم على قلب رجل واحد، عمير ابن وهب، كان معه ابنه أبا عزيز يقاتل مع المشركين، وفي هذه الأثناء أمسك أحد الأنصار في أبي عزيز ومصعب واقف، فجعل مصعب يقول للأنصاري شد وثاقه فإن أخته لديها متاع كثير، يعني ستدفع عنه الفداء. فقال أو تقول هذا بأخيك يا مصعب؟ قال هذا أخي دونك، يعني الأنصاري هو أخي لأنه على الإسلام وعلى الإيمان، دونك لأنك ما زلت على الشرك. إذن الأخوة هي أخوة الإيمان، إنما المؤمنون إخوة. أن تستشعر هذه الأخوة، أن يقوى هذا الترابط بين المؤمنين، أن يستشعر المؤمن أن المسلمين في كل مكان هم إخوته في الدين، هم جزء لا يتجزأ منه، هم بعض جسده، يحزن لحزنهم، يحزن لحزنهم، ويفرح لفرحهم، وينفق من ماله لأجلهم، ولا ينساهم في دعائه، يحمل همهم، يدعو لهم، ينصرهم بما يستطيع. بالشام أهلي وبغداد الهوى، وأنا بالرقمتين وبالفسطاط جيراني، أرى بخارى بلادي وهي نائية، وأستريح إلى ذكرى خراساني، ومصر ريحانتي والشام نرجستي، وفي الجزيرة تاريخي وعنواني، إذا اشتكى مسلم في الصين أرقني، وإن بكى مسلم في الهند أبكاني، وأينما ذكر اسم الله في بلد عددت ذاك الحمى من صلب أوطاني، شريعة الله لمت شملنا وبنت لنا معالم إحسان وإيمان. أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بالرأي الذي فيه الرحمة والرفق، إذ لم ينزل عليه صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر وحي، ولهذا استشار القوم. ثم نزل القرآن يؤيد رأي عمر، ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. ثم إن الله عز وجل أذن لنبيه صلى الله عليه وسلم وأحل له الغنائم وكانت محرمة على الأنبياء قبله، فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها. فكان رأي النبي صلى الله عليه وسلم صائبا، فليست القضية أنه يأخذ أموالا أو أنه يقضي على هؤلاء الناس ويقوم بقتلهم، بل القضية هي الإصلاح. القضية العظيمة في الإسلام أيها الإخوة هي إنقاذ الناس من النار، إخراج الناس من الضلال، بيان الحق للناس. ولهذا قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ومن الدروس أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم في طريقه قتل النضر بن الحارث وعقبة بن أبي معيط، وذلك لشر الاثنين وخبثهما وأذاهما وتعريضهما بالنبي صلى الله عليه وسلم، فكان هذا الحكم العادل في حق هؤلاء. أسر المسلمون 70 وقتلوا من المشركين 70، وما قتل من المسلمين إلا 16، إلا 14 رجلا، ما قتل من المسلمين إلا 14 رجلا، 6 من المهاجرين و8 من الأنصار. سورة الأنفال تشرح هذا الوضع كاملا. كل من أراد أن ينظر في غزوة بدر وفي الدروس المستفادة منها يأتي إلى سورة الأنفال، لأن الصحابة لما جاءوا ما كانوا يظنون إلا أن يقابلوا عيرا. كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون، يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق ويبطل الباطل، أن يحق الحق ويبطل الباطل. ولذلك هنا قال ويريد الله أن يحق الحق ويبطل الباطل ويريد الله هنا قال ويقطع دابر الكافرين. إذن كان الهدف تحقيق النصر للمؤمنين وقطع دابر الكافرين وأن يستبشر المسلمون بهذا النصر العظيم. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، ثم بعد هذا تنزل النصر من عند الله تبارك وتعالى. في أثناء المعركة عكاشة بن محصن رضي الله عنه الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، فضائل الله تعالى تتعدد في خلقه. وجد هذا الرجل فرصة وقد حدث النبي صلى الله عليه وسلم عن 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، وجاء في صحيح مسلم ومع كل 70,000 ومع كل 70,000. قال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم، قال أنت منهم، وفي رواية اللهم اجعله منهم. في هذه المعركة جاء عكاشة وقد ضرب بسيفه في المشركين حتى كسر، وأتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم جذعا ثم أعطاه إياه وقال خذ هذا قاتل به، فهزه في يده وإذ به سيف أبيض وقاتل به قتالا شديدا. ولذلك في معركة أحد لما رفع السيف وأراد أن يضرب به هند بنت عتبة، فلما صاحت عرف أنها امرأة فأكرم سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضرب به امرأة، وذلك لأن هذا السيف هذا الجذع أصبح سيفا، وما زال مع عكاشة رضي الله عنه يقاتل به حتى قتل شهيدا في حروب الردة. طبعا كانت غزوة بدر مثل ما ذكرت هي من أوائل الغزوات، بل هي أول غزوة في الإسلام، وكانت مواقف الصحابة العظيمة الباسلة في هذه المعركة عظيمة جدا. من الدروس أيها الإخوة الكرام أننا لا ننظر إلى قوة العدو. كثير من المسلمين الآن ينظر إلى قوة الأعداء، انظر إلى قوة أمريكا، انظر إلى قوة أوروبا، بل بعضهم حتى يهول من شأن إيران وهي لا شأن لها، الأعداء كلهم لا شأن لهم. إذا كان الإنسان يؤمن حقيقة أن النصر من عند الله، سنأخذ من خلال سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم دروسا عظيمة أيها الإخوة، وهو أعظم درس عندنا أن نعلق قلوبنا بالله في كل أمر من أمورك. يا إخوة الكرام الكثير منا الآن أخلد إلى الدنيا، قل الصبر عند كثير منا، لو أنه حمل جواله وما وجد فيه شبكة انظر كيف يغضب وكيف يخرج من البيت وكيف يدخل، إذن هذا كيف يصبر إذا أصابته مصيبة؟ إذا قطعت شسع نعل الواحد منا رمى الأخرى وراءها وكأن الأمر بيده وليس بيد الله. كان الصحابة رضي الله عنهم يعلقون قلوبهم بالله في كل شيء، كان الواحد منهم إذا لم يجد ملحا في البيت سأل الله أن يعينه عليه، إذا قطعت شسع نعل الواحد منهم قال إنا لله وإنا إليه راجعون. هذا هو حال المؤمن، فأمر المؤمن كله خير. وهذا النصر العظيم يؤكد لنا أيها الإخوة أن المسلمين وإن كانوا قلة فإن الله ناصرهم، لكن متى ما تعلقت قلوبهم بالله. الدرس الثاني أيها الإخوة أن نكون إخوة متحابين متعاونين متعاضدين. إذا دخل الخلف بيننا ودخل النزاع بيننا، فهذه أول بوادر الهزيمة. وهذه نصيحة لإخواننا في أرض سوريا، لإخواننا المسلمين المجاهدين الذين يقاتلون في اليمن، والذين يقاتلون في بورما وفي الشيشان وفي كل أرض فيها جهاد في سبيل الله. كونوا يدا واحدة ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. النصر من عند الله وله أسباب. لما كانت هذه الأمة متحدة متعاضدة نصرها الله تبارك وتعالى. الأمر الثالث ألا نخالف القائد الذي يقودنا في هذه الغزوات، الذي يقودنا في الحق، ولكن إذا رأينا أمرا نريد أن نتناقش معه فيه لا حرج أن تناقش، لا حرج أن تبين الحق، ولكن بكل أدب وبكل مشورة. والهدف أن نصل إلى الحق، لا أن يترفع بعضنا على بعض ولا أن يرى بعضنا رأيه على الآخر. من الدروس العظيمة في هذه الغزوة أن الفضائل تتنوع. انظر إلى الفضائل التي جاءت للمؤمنين والتي جاءت لعكاشة رضي الله عنه، وأن البلاء يتنوع. انظر للبلاء الذي أصيب به أبو حذيفة رضي الله عنه، إنه بلاء عظيم. قتل أبوه، قتل أخوه، قتل عمه، قتل كثير من عشيرته، ومع هذا صبر وثبت وتحامل على نفسه وبقي مؤمنا. بعض الناس قد تنزل عليه مثل هذه المصائب فيشكك في قدرة الله أو في أن الله ينصره. قد تتكالب عليه الديون، قد تتكالب عليه الهموم، قد لا يرى مكانته في المجتمع. أقول علق قلبك بالله، كن كما قال الله عز وجل عن إبراهيم: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. نبينا صلى الله عليه وسلم أعد الأسباب، هيأ أصحابه، صف صفوفهم، لكن لجأ إلى الركن الشديد، لجأ إلى الله تبارك وتعالى، واستغاث بالله أولا، وأكثر التضرع والدعاء، وقام ليلته كاملة يدعو ربه قائما على قدميه. فبذل الأسباب وتوكل على المسبب وهو الله تبارك وتعالى، ثم بذل جهده في أن ينتصر، فحقق الله تعالى لهم النصر المبين. النقطة الأخيرة: أهل بدر لهم الفضل، وأهل بدر لهم مكانتهم. لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. إنها ميزة عظيمة، وأول غزوة في الإسلام، وأصحابها أفضل المؤمنين. وهذه الميزة أمتاز بها أولئك الرعيل الذين خاضوا الحرب والمعركة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. نظر صلى الله عليه وسلم إلى المشركين وقد ألقوا في القليب، نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المشركين وقد ألقوا في القليب، ثم وقف وقال: يا معشر قريش، يا عتبة بن ربيعة، يا شيبة بن ربيعة، يا أمية بن خلف، يا أبا جهل، هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني وجدت ما وعدني ربي حقا. قال عمر: يا رسول الله، كيف تنادي أو كيف تخاطب أناسا قد جيفوا؟ قال صلى الله عليه وسلم: ما أنتم بأسمع لما أقول منهم. إذن أصحاب القبور يسمعون، والمؤمنون منهم ينعمون، والكفار منهم يعذبون. وما يقدمه الإنسان من صدقة أو دعاء أو عمل خير ويريد ثوابه لذلك الميت فإنه يصل إليه، بل يستبشرون بمن اهتدى من أهلهم ويحزنون لمن ضل من أهلهم. هنا يسمعون فيصل إلى المؤمنين الخير، ولكنهم لا يجيبون. يسمعون لكنهم لا يجيبون. وما أنت بمسمع من في القبور، أي لا تسمعهم ساعة سماع فائدة، أما أنهم يسمعون فإنهم يسمعون الأصوات لكنهم لا يستفيدون مما يسمعون. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه، وإلى أن نلتقي في الأسبوع المقبل بإذن الله تبارك وتعالى، إلى ذلكم الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Oh.